الفصل 31 جوتي. في نشوة سامية لا توصف، أعلن جوتي أمه الإلهية كونداليني كمحررة حقيقية وأصلية، فصدح بصوته قائلا: ارفعوا أبصاركم إلى النظرة الموقظة أنتم جميعا يا أيتها النفوس التائبة الرقيقة، من أجل تغيير أنفسكم مليئين بالامتنان لمصير سعيد، فلتكن كل حاسة مطهرة جاهزة لخدمتك عاجلا. أيتها العذراء، أيتها الأم، أيتها الملكة، أيتها الآلهة، كوني مبارك. كان جوتي يعلم جيدا أنه بدون مساعدة ديفي كونداليني الثعبان الناري لقدراتنا السحرية، فإن القضاء على الأنا الحيواني سيكون أمرا مستحيلا تماما. لا جدال في أن علاقات الحب الأكثر شهرة لجوتي، باستثناء تلك التي كانت تربطه بكريستينا فلوبيوس، كانت بلا استثناء إيروتيريكية أكثر من كونها جنسية. يقول فالديمار: نحن لا نبالغ إن قلنا أن الاستمتاع بالخيال لدى جوتي كان العنصر الأساسي في علاقته بالنساء. لقد سعى لإدراك الإحساس بالسلوى الحماسية، أي في كلمة واحدة سعى إلى إدراك العنصر الأكثر إثارة لدى المرأة، الذي يلهب الروح والقلب، والذي يحقق لا محالة وفي المطلق إرضاء المادة. الولع الغرامي الذي كان يكنه لشارلوت بوف أو ليلي أو فريدريك بيون، والذي كان يعبر عليه من خلال مراسلاته، لا يمكن أن يختزل الحالة برمتها في الجنس. حاولت العديد من القصص الأدبية أن تعرض بوضوح وببساطة إلى أي مدى وصلت العلاقة بين جوتي والسيدة فونشتاين. الحقائق التي تم فحصها تدعم فكرة أنها كانت مراسلات مثالية. حقيقة أن جوتي لم يعش مثلما كان رائجا في امتناع تام عن ممارسة الجنس في إيطاليا، وأنه عند عودته إلى وطنه سرعان ما ارتبط بكريستين فولوبيوس التي لم تكن ترفض له شيئا. ذلك يسمح لنا بالاستنتاج بأن جوتي فيما قبل كان يفتقر حتما إلى شيء ما. يتابع فالديمار قائلا: بلا شك كان جوتي يعشق بكامل وجدانه وبطريقة تجاوز حدود العقل. عندما يجد نفسه منفصلا عن مصدر شوقه المتوقد، كان حبه يتبلور ويلتقط فقط عندما يكون في حال التدبر. كلما كان يمسك قلمه لكي يندفع منه دفق قلبه نحو السيدة فونشتاين، كان يشعر بها كما لو كانت حقا بالقرب منه، بل أن الشعور بوجودها كان أقوى حتى من القرب الجسدي. كان هيرمان جريم محقا عندما قال: لقد رأينا كيف يمكن فهم علاقته مع لوت فقط حينما نحيل كل شغفه إلى الأوقات التي لم يكن فيها برفقتنا. يجدر التأكيد في هذا الفصل على فكرة أن جوتي كان يمقت جماع الفاسقين. حالة الحيوان بعد الجماع هي حقا مؤسفة. أهكذا تجلب لحبي تلك المتعة المؤسفة؟ أبعد عني رغبة الكثير من الأغاني، عد لتأخذك اللذة القصيرة، أبعدها عني وامنح الصدر الحزين ذاك الصدر الحزين الأبدي، امنحه شيئا أفضل. الآن دعونا نترك الشاعر يتكلم، فليصرح بما يشعر به. هكذا كتب في الحقيقة وفي نثره: نادرا ما كنا نلتقي، لكننا كنا نتبادل الرسائل. يشير هنا إلى فريدريكا التي كانت تحتوي على شحنة حيوية تفوق اللقاء. كانت تطلعني على ظروفها لكي تبقى حاضرة في ذهني بكيفية تشعر بها نفسي بالعطف والشغف تجاه مزاياها. جعلني الغياب حرة، وكان ميولي لها ينمو بشكل صحيح فقط من خلال المحادثة عن بعد. في مثل تلك اللحظات كان بإمكاني أن أترك نفسي أنبهر بالمستقبل. في قصيدته سعادة الغياب يعبر غوتي بوضوح عن ميله إلى الميتافيزيقيا الإيروتيريكية. اشرب أيها الشاب من نعيم الزهرة المقدسة طوال اليوم في عيون الحبيبة، دائما ما يكون هذا النعيم أعظم من كل شيء. عندما تكون بعيدا عن الكائن المحبوب لا يمكنني نسيانها أينما كنت، خاصة عندما أجلس في هدوء على مكتبي أعيش الروح وفي حرية كاملة. عندما يقوم الخداع الخفي الذي يمجد الحب بتحويل الرغبة إلى وهم. يقول فالديمار في تعليقه: فيما يتعلق بالسيدة فونشتاين، لا بد من الإشارة إلى أن الشاعر لم يكن مهتماً على الإطلاق بما كانت عليه تلك السيدة في الحقيقة، ولكن ما كان يعنيه بالأحرى هو الطريقة التي كان يراها بها من خلال منظور قلبه المبدع. إن تطلعه الميتافيزيقي تجاه المؤنث الأبدي كان ينعكس على شارلوت، بحيث أنه كان يرى فيها الأم والحبيبة، وفي كلمة جامعة المبدأ الكلي، أو للتعبير عن ذلك بشكل أفضل فكرة حواء ذاتها. في عام 1775 كتب بالفعل: سيكون مشهدا رائعا أن نرى كيف ينعكس الكون في هذه النفس، إنها ترى الكون كما هو وبالتأكيد من خلال الحب. طالما كان جوتي قادرا على تنظيم الشعر الذي يتغزل فيه بالفتاة الشابة التي يحبها، أو أنه يخلق كائنا مثاليا يتوافق مع رحلة خياله، يكون آنذاك وفيا ومخلصا. ولكن بمجرد أن تتباطأ هذه العملية الشعرية، سواء كان ذلك بسبب خطأه هو أو خطأ الشخص المقابل، فإنه ينسحب. دائما ما كان ينغمس في أحاسيسه الإيروتيريكية الشعرية حتى اللحظة التي يصبح فيها عامل التهديد جادا، فيحتمي آنذاك بمحمى آلام الفرد أي باثوس البعد. اسمحوا لنا بحرية الاختلاف مع جودي حول هذه النقطة الشائكة في عقيدته. إن حب شخص ما عن بعد ومرافقة هذا الحب بالوعود الكثيرة لكي نتبعها فيما بعد بالنسيان يبدو الأمر هنا قاسيا للغاية. إذا ما تعمقنا في الأمر نجد أن هناك في الأعماق عملية احتيال أخلاقي. بدلا من طعن القلوب الرائعة، من الأفضل ممارسة السهاجة ما يثونا مع الزوجة الكاهنة ومحبتها والبقاء مخلصا لها طوال حياتنا. لقد فهم هذا الرجل الجانب التجاوزي للجنس، لكن فاتته النقطة الأكثر حساسية، ولهذا السبب لم يتوصل أبدا إلى التحقيق الذاتي الحقيقي. جوتي العاشق لأمه الإلهية كونداليني هتف هكذا وهو مليء بالنشوة: أيتها العذراء الطاهرة في أجمل معانيها، الأم التي تستحق العبادة، الملكة المختارة لنا والتي مكانتها مساوية للآلهة. كان جوتي يتوق إلى الموت في نفسه هنا والآن أثناء الجماع الكيميائي، وكان يرغب في تدمير إفستوفيليس، فصرخ هكذا: أيتها السهام أخترقيني، أيتها الرماح أخضعيني، أيها الصولجان اضربني، فليندثر كل شيء، فيتلاشى كل شيء لكي يلمع النجم الدائم موطن الحب الأبدي. مما لا شك فيه أن هذا الشاعر اللامع يمتلك حدسا رائعا. لو أنه أعاد اكتشاف نفسه حصريا من خلال امرأة واحدة، لو أنه وجد فيها الطريق السري، لو أنه عمل طوال حياته معها في المجال التاسع، لكان بلا شك قد وصل إلى الانعطاق النهائي. في كتابه بوست شرح بدقة كبيرة إيمانه بإمكانية رفع الجنين الذهبي المحرر إلى مستوى ما فوق النفس، مناس الأعلى في ثيوصوفيا. عندما يحدث ذلك يخترقنا المبدأ الثيوصوفي ويندمج مع الجنين الذهبي، فتحدث تحولات حميمة خارقة للعادة. آنذاك يمكننا أن نصف أنفسنا بأننا رجال ذوي نفس. عندما نبلغ هذه المستويات الرفيعة نصل إلى الإحكام والموالاة، ونتحول إلى أعضاء فاعلين في الأخوة السرانية. هذا لا يعني الكمال بكل ما للكلمة من معنى. يعلم جيدا كل من الآلهة والبشر مدى صعوبة بلوغ الكمال في الإحكام. بالمناسبة من الضروري معرفة أن هذا الكمال لا يتحقق إلا بعد تنفيذ أعمال باطنية في عوالم القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. على أي حال، فإن تجسيد النفس الإنسانية في داخلنا أو الجانب الثالث من التريموروتي الهندوسي المعروف باسم آتمان، بودي، ماناس، واندماجها مع الجنين الذهبي هو حدث كوني خارق للعادة من شأنه أن يغيرنا جذريا. لا يعني تجسد ماناس الأعلى فينا دخول المبادئ الآتمية والبوذية في جسمنا. هذه الأخيرة تندرج ضمن المزيد من العمل الذي سنتحدث عنه بعمق في كتابنا المستقبلي بعنوان الجبال الثلاثة. بعد هذا الاستطراد الصغير الضروري لفهم الموضوع المشار إليه، نواصل الرواية التالية. منذ زمن بعيد حدث لي شيء غريب وغير عادي في طريق الحياة. في إحدى الليالي التي كنت مشغولا فيها بأعمالي الباطنية المهمة خارج جسدي المادي، كان علي الاقتراب من مدينة لندن العملاقة بواسطة الأيدولون. أتذكر بوضوح شديد أنني أثناء مروري بمكان معين في تلك المدينة رأيت بدهشة صوفية هالة صفراء متألقة لشاب كيس كان يوجد في المكان. دخلت إلى مقهى أنيق للغاية في تلك المدينة وشغلت طاولة رفقة شخص في مقتبل العمر، وبقينا نتناقش في الأمر، وكان رفيقي يترشح مشروبا عربيا لذيذا. فجأة حدث شيء غير عادي، اقترب شخص منا ثم انضم إلينا. عندما أمعنت فيه النظر لاحظت بدهشة كبيرة أنه كان نفس الشاب ذو الهالة الصفراء المتألقة والذي كان قد أثار اهتمامي للغاية قبل لحظات قليلة. بعد المقدمات المعتادة علمت أن هذا الشاب لم يكن سوى الكاتب الذي ألف فاوست خلال حياته. أريد أن أشير هنا إلى غوته. في العالم الفلكي تحدث العجائب والأحداث غير العادية والخارقة. ليس من النادر أن تجد نفسك هناك برفقة أشخاص سبق وأن فارقوا أجساده. تلتقي بشخصيات مثل فيكتور، هوغو، وأفلاطون، وسقراط، ودانتون، ومولير إلى آخره. هكذا إذن، بينما كنت مرتدياً الأيدولون، أردت التحدث مع غوته خارج لندن، وعلى شاطئ المحيط الهائل دعوته، فقبل دعوتي دون تردد. أثناء محادثتنا التي جرت على سواحل الجزيرة البريطانية العظيمة التي تقع فيها العاصمة الإنجليزية، شاهدنا موجات ذهنية من اللون الأحمر الدموي، كانت تطفو على سطح المحيط العاصف وتتوجه نحونا. كان علي أن أشرح لهذا الشاب ذو الهالة المتوهجة أن تلك الأشكال العقلية متآتية من سيدة معينة في أمريكا اللاتينية كان لديها رغبات جنسية تجاهي. هذا الحدث تسبب لنا في بعض الحزن. كانت النجوم تتألق في فضاء اللامتناهي، والأمواج الغاضبة تندفع بشكل مرعب مصطدمة بالشاطئ الرملي إلى ما لا نهاية. بقينا جالسين على المنحدر الصخري المطل على البحر نتبادل الأفكار، فقررت أن أسأله الأسئلة التالية بصراحة ودون مداورة في الكلام مثل ما نقول في العالم المادي: هل لديك الآن جسدا ماديا؟ كان الجواب بالإيجاب. أضفت قائلا: هل جهازك الحالي ذكري أم أنثوي؟ فأجاب: أمتلك حاليا جسدا أنثويا. في أي بلد أنت متجسد؟ في هولندا. هل أنت مغرم بشخص ما؟ أجاب: أجل، أحب أميرا هولنديا وأخطط للزواج منه. ذكر للتاريخ المعين لإبرام الزواج. نعتذر للقارئ لعدم ذكر هذا التاريخ. أردفت قائلا: كنت أعتقد أن حبك سيكون قطعا ذو طابع كوني. أنا أحب الصخور والجبال والأنهار والبحار والعصافير التي تطير في السماء. والأسماك التي تنزلق في المياه العميقة. أجابني قائلا: أليس الحب البشري سوى شرارة من الحب إلهي؟ هذا التأكيد الذي جاء في شكل سؤال، والذي أفصح به الشخص الذي كان يدعى غوتي في تناسخه السابق، تركني بالتأكيد مذهولا ومتحيرا ومرتبكا. مما لا شك فيه أن الشاعر الشهير قد أخبرني بشيء لا يمكن دحضه ولا يقبل لا الجدل ولا النقاش.
الفصل 32: التقمص. يقول كتاب بهاغافت جيتا المقدس للورد كريشنا حرفيا ما يلي: إن الكائن لا يولد ولا يموت ولا يتقمص، ليس له أصل، إنه أبدي غير قابل للتغيير، الأول قبل كل شيء، وهو لا يموت عندما يقتل جسده. فليتأمل الآن قراءنا الغنوصيون في الآية التالية المتضاربة والمتناقضة: مثل ما يترك المرء ملابسه البالية ويرتدي ملابس جديدة، هكذا يترك الكائن المادي جسده البالي لكي يدخل في أجسام جديدة. هاتان الآيتان المرويتان عن الأفاتار كريشنا العظيم تبدوان متعارضتين. إن لم نكن نعرف المفتاح، فمن الطبيعي أن يحدث لنا تشويش. إن العارفين ببراهما يرجعون إلى براهما، هم يتركون أجسادهم ويسلكون طريق النار، طريق النور، طريق النهار، طريق الأسبوعين المضيئين للقمر والانقلاب الشمس الشمالي. اليوغي الذي بعد وفاته يسلك طريق الدخان، طريق الأسبوعين المظلمين للقمر والانقلاب الشمس الجنوبي، ينتهي به الأمر إلى الكرة القمرية، العالم النجمي، وبعد ذلك يولد من جديد، يعود، يتجسد من جديد. هذان المساران المستنير والمظلم هما دائمان. من خلال المسار الأول نحن نصل إلى الانعتاق، ومن خلال الثاني نولد من جديد، نعود. نحن نعلن إن الكائن الرب المتجسد في مخلوق كامل يمكن أن يرجع ويتقمص عندما يتخذ الرب الكائن جسدا أو يتركه، فإنه يرتبط بالحواس الستة أو يتخلى عنها، ثم يغيب مثل النسيم الذي يحمل معه رائحة الزهور. من خلال تسيير السمع والعينين وأجهزة اللمس والذوق والشم، وكذلك في العقل، هو يختبر أشياء الحواس. إن الجهال والمهلوسون لا يرونه عندما يتخذ جسدا أو يغادره، أو يقوم باختبارات من خلال الارتباط بألجونة. أما الذين يملكون عيون الحكمة فأولئك هم القادرون على رؤيته. كوثيقة استثنائية لعقيدة التقمصات يجدر بنا التأمل في الآية التالية للمولى كريشنا: أوه يا بهراتا، كلما ينحرف الدين ويسود عدم الدين أتجسد من جديد، أي أتقمص، لحماية الخير والقضاء على الشر وإقامة الدين. لهذا أنا أتجسد، أي أتقمص، في أوقات مختلفة. من خلال هذه الآيات للمولى كريشنا نستنتج منطقيا نتيجتين: ألف، العارفون ببراهما يرجعون إلى براهما، ويمكنهم إن رغبوا في ذلك الرجعة والاندماج والتقمص للعمل في إنجاز الأب العظيم. باء، أولئك الذين لم يحلوا الأنوية، الأنا، نفسي، يذهبون بعد الموت من خلال طريق الدخان، طريق الأسبوعين المظلمين للقمر والانقلاب الشمس الجنوبي، ثم يصلون إلى الكرة القمرية، وبعد ذلك يولدون من جديد، يعودون، يندمجون في الأجسام من جديد في وادي السمسرة المؤلم هذا. يعلم مذهب الأفاتار العظيم كريشنا إن الآلهة وأنصاف الآلهة والملوك الإلهية والعمالقة والديفاس هم فقط الذين يتقمصون من جديد. دائما ما يقع دمج قانون العودة الأبدية لكل الأشياء مع قانون التكرار. الأنوات تعود إلى ما لا نهاية لتكرار الأعمال الدرامية والمشاهد والأحداث هنا والآن. يتم إسقاط الماضي على المستقبل من خلال الطريق الضيق للحاضر. إن كلمة التقمص هي كلمة متطلبة للغاية، لا ينبغي استعمالها في غير مكانها. لا يمكن لأحد أن يتقمص دون أن يكون قد قضى أولاً على الأنا، دون أن تكون لديه في الحقيقة فردانية مقدسة. التقمص كلمة جليلة للغاية، هي تعني في الواقع إعادة اندماج الإلوهية في الإنسان. التقمص هو تكرار حدث كوني معين، ظهور جديد للإلوهية. نحن لا نبالغ بأي شكل من الأشكال في المفاهيم حينما نؤكد على الفكرة المتسامية القائلة بأن التقمص ممكن فقط بالنسبة للأجنة الذهبية، بالنسبة لأولئك الذين حصلوا بالفعل خلال أي دورة من دورات الظهور على الاتحاد المجيد مع النفس العليا. سيكون من العبث الخلط بين التقمص والعودة، سيكون من أسوأ أنواع الهذيان الادعاء بأن الأنوية، ذلك الفيلق من الأنوات المظلمة والشريرة وأصحاب الشمال، يمكنها أن تتقمص. إن العودة هي شيء مختلف تماماً. عودة الكالباز واليوغاز والماهام فانترا والماهابرا ألايا وما إلى ذلك هو أمر لا شك فيه. الفصل 33، العودة. للتحدث بصراحة وبوضوح تام، يمكننا بل ويجب علينا أن نعلن أن هنالك 3 أشكال بشرية تذهب إلى القبر: ألف، الجثة المادية، باء، الجسم الحيوي أو اللينغام ساريرا، جيم، الشخصية. جميعنا يعرف أن الشكل الكثيف يتفكك تدريجيا داخل حفرة القبر، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره. من الواضح كذلك أن الجانب الثاني، أي الحيوي أو اللينغام ساريرا، الذي يطفو أمام القبر مثل شبح فسفوري،
ويكون مرئيا من قبل الأشخاص الذين يملكون نفسية رهيفة للغاية.
هذا الجسم يتفكك هو كذلك ببطء مع الجسد المادي. أما الشكل الثالث فهو مثير للاهتمام بالنسبة للأشخاص الذين يملكون الجلاء البصري. هنا أنا بصدد الإشارة إلى الشخصية النشطة. بالتأكيد سيكون من الحماقة طرح فكرة التجسد الجديد والمحتمل بالنسبة للشخصية. هذه الأخيرة هي ابنة زمانها، فهي تولد في وقتها وتموت في وقتها. ليس هنالك أي غد بالنسبة لشخصية الميت. باسم الحقيقة يجب أن نقول إن الشخصية تتشكل خلال السنوات 7 الأولى من الطفولة، وإنها تتعزز مع الوقت وبالتجارب. بعد وفاة الجسد الحسي تذهب الشخصية إلى القبر، ومع ذلك هي غالبا ما تهرب منه للتجول في المقبرة. يجب أن يمتد تعاطفنا على نطاق واسع جدا لكي يشمل تلك الشخصيات المتجولة التي جعلت من القبر موطنها. لم تكن الشعوب القديمة تجهل ذلك، ولهذا السبب كانوا يضعون داخل القبر أغراض وأطعمة أقرباءهم المتوفيين والأعزاء عليهم.
تمكن العديد من علماء الآثار من التحقق من ذلك من خلال اكتشاف الجرار الجنائزية والمقابر القديمة والأنصاب والكوات والسراديب والتوابيت.
الزهور والزيارات من المعزين تفرح كثيرا الشخصيات المهجورة. غالبا ما تكون عملية تفكك هذه الشخصيات بطيئة بشكل مخيف. بينما كنت بصدد كتابة هذه السطور،
تبادرت إلى ذهني ذكريات رفاق الذين سقطوا في ساحات القتال أثناء الثورة المكسيكية.
لا جدال إن شخصياتهم المقبرية غادرت قبورهم لكي تستقبلني عندما ذهبت لزيارتهم في مقبرة قديمة. من الواضح إنهم تعرفوا علي، وألقوا علي أسئلة واستفسارات حول وجودي الحالي وطريقة عيشي في الحاضر. ديفي كوانداليني، ملكة شيفا المكرسة، أمنا الإلهية الخاصة والفردية، تؤمن في كل مخلوق خمس جوانب صوفية متسامية من المهم تعدادها: ألف البراكريتي المخفية، باء ديانة العفيفة أو إيزيس، أو تونانت زين أو ماري، بعبارة أفضل رام آيو، جيم هيكات الرهيبة أو بروسيربينا، كواتيل كيو ملكة العالم السفلي والموت رعب الحب والقانون، دال الطبيعة الأم الخاصة والفردية الخالقة والمهندسة لكائننا المادي، هاء الساحرة العنصرية إليمنتال التي ندين لها بكل نبضة حيوية بكل غريزة. تتمتع الأم الإلهية المباركة بالقدرة على معاقبتنا عندما ننتهك القانون،
كما أنها تمتلك القدرة على سلبنا الحياة.
لا جدال في أنها ليست سوى مظهرا رائعا للثنائي الصوفي دوات ميستيكي الذي نمتلكه، الشكل المتألق لكينونتنا.
بدون موافقتها لن يجرؤ أي ملاك للموت على قطع خيط الحياة.
الحبل الفضي الأنتكارنا، وما يستمر بعد القبر هو الأنوية الأنا نفسي، حاصل معين من الأنوات الشياطين التي تجسد عيوبنا النفسية. عادة ما تعالج هذه المجاميع النفسية في العالمين النجمي والعقلي، من النادر أن تنجح بعض الجواهر في تحرير نفسها لبعض الوقت من هذه العناصر الذاتية للاستمتاع بفترة راحة في العالم السببي قبل العودة إلى وادي الدموع هذا. في هذه الأوقات المظلمة من الجالي يوغا أصبحت الحياة السماوية في فترة ما بين الموت والولادة الجديدة مستحيلة أكثر فأكثر. يكمن سبب هذا الشذوذ في تقوية الأنا الحيواني، إن جوهر كل شخص محاصر بالأنا المتعدد بشكل رهيب. عادة ما تغمر الأنوات في المملكة المعدنية في العوالم الجهنمية،
أو تعود بشكل فوري أو غير فوري في كائن حي جديد.
إن الأنوية تستمر في نسل ذريتنا، نحن نعود باستمرار لتكرار نفس الدراما نفس المآسي. يجب أن نؤكد أنه ليس كل المجاميع النفسية تحقق مثل هذه العودة البشرية. في الواقع العديد من الأنوات الشياطين يفقدون، إما لأنهم يغمرون في مملكة المعادن،
أو لأنهم يستمرون في الاندماج في الكائنات الحيوانية، أو لكونهم يتشبثون بحزن ويعلقون بأماكن معينة.
الفصل الرابع والثلاثون الإخصاب. لا جدال في أن المبيضين يفرزان بويضة كل 28 يوماً، والتي تستقبلها إحدى قناتي فالوب لكي تقودها بحكمة إلى رحم المعجزات، حيث تلتقي بالبذرة الذكرية الحيوان المنوي في الحالة التي يفترض فيها ابتداء حياة جديدة. السهاجة ميثونا أي اليوغا الجنسية بكل وضعياتها، أسانا التانترية، وكذلك الجماع المتحفظ الشهير كويتس ريسيرفيتس المتبع فيها. حتى وإن كانت تحد من كمية الإخصاب، فإنها لا تشكل بأي حال من الأحوال عقبة أمام بعض المفاهيم. يمكن لحيوان منوي ناضج أن يهرب خلال السهاجة مايثونا لتحقيق الإخصاب. الشيء المثير للاهتمام هو أن الشخص العادي والشائع يفقد خلال الجماع ما بين 6 أو 7 ملايين حيوان منوي، والتي لا ينجح من بينها سوى واحد فقط يكون محظوظا للولوج إلى داخل البويضة. من الواضح أن الحيوانات المنوية المخصبة القادرة على دخول البويضة تمتلك قوة كبيرة. ليس من العبثي التأكيد على فكرة أن الديناميكية التي يملكها هذا الحيوان المنوي المخصب ترجع إلى الجوهر الذي يعود لكي يندمج من جديد. لذلك فقد تبين بشكل واضح أنه من السخف أن تقع إراقة كأس هيرمس وفقدان عدة ملايين من الحيوانات المنوية، بينما في الواقع ليس هناك حاجة سوى إلى حيوان منوي مخصب فقط. نحن الغنوصيون نخلق بفضل قدرة كريا شاكتي، قوة الإرادة واليوغا. نحن لا نريق كأس عطاردة للحكماء أبداً طيلة حياتنا. لا توجد قوة معبرة في الحياة أقوى من الجهد الذي تقوم به الجراثيم الذكرية والأنثوية للتلاقي. يمثل الرحم العضو الجنسي الأنثوي حيث ينمو الجنين. إنه بهو هذا العالم الذي يستعد فيه المخلوق للمجيء. لقد قيل لنا بدقة كبيرة أنه من الممكن اختيار جنس الطفل وتحديده من تلقاء أنفسنا. هذا الأمر ممكن الحدوث عندما يسمح به قانون الكارما. يوجد دائما في خيال كل رجل النموذج الأولي الحي لجمال أنثوي مثالي. في خيال كل امرأة لا يغيب أبدا وجود أمير ساحر. لقد تم بالفعل إثبات ذلك. إذا سادت الرغبة الذكورية في لحظة الجماع، فإن ثمرة الحب ستكون أنثى. وإذا ما برزت الرغبة الأنثوية في لحظة الجماع، فسيكون المخلوق ذكراً. بناء على هذا المبدأ، يمكننا صياغة ما يلي. إذا ما توافق الاثنان، أي آدم وحواء، على الخلق، فلا شك أنهما يستطيعان تحديد جنس المخلوق طوعاً. عندما يكون لدى الزوج والزوجة خلال اللحظة الحاسمة للجماع الكيميائي توافق نفسي متبادل ويرغبان حقا في إنجاب ابن، فإن النتيجة الواضحة ستكون بالفعل صبيا. أما إذا كان هو وهي يتوقان في اللحظة الرائعة للجماع الميتافيزيقي إلى إنجاب فتاة، فستكون النتيجة فتاة. كتب بالفحم المتوهج في صفحات كتاب الحياة أن كل التصورات تتحقق في ظل التأثيرات الكونية للقمر عندما يكون في السرطان. الموت والحمل مرتبطان ارتباطا وثيقا. يجتمع النقيضان، مسار الحياة تشكله آثار خطى جوال الموت. ترتبط اللحظات الأخيرة للمحتضر بالمتعة المثيرة للأزواج المحبين. في اللحظة الأخيرة من الحياة، في اللحظة الدقيقة التي تخرج فيها أنفاسنا الأخيرة، نحن ننتقل إلى الكائن المستقبلي الذي ينتظرنا، متجاوزاً في ذلك الزمن والمسافة، تصميماً كونياً معيناً يتبلور في البويضة المخصبة، من خلال الحبل الفضي، الأنتراكارانا الشهير، نرتبط بالحيوان المنوي المخصب. يجدر التأكيد على أن الجوهر لا يخترق الجسد المادي إلا عندما نأخذ نفسنا الأول. الفصل 35، الجمال. يقول فالديمار: جميعنا يعرف جيدا ظاهرة وحام الحمل لدى المرأة الحامل لدرجة أننا لا نتطرق له كثيرا. يتعلق الأمر هنا بالتحريضات الخاصة التي تقوم بها النفس خلال عملها على الثمرة الطرية التي توجد في الرحم، ولكن وبطريقة خاصة لم يتم الاهتمام بشكل كاف بالأهمية الهائلة التي يمارسها التأثير النفسي على الجنين. بالفعل، فأن اقتراحاً بسيطاً للأشياء يمكن أن يتسبب في حدوث تحول جسدي للجنين. هكذا إذن، منذ فترة وفي أحد مستشفيات برلين أنجبت امرأة وحشا له أذني وأنف كلب وفراء حيوان. من بين الأحداث التي أعرفها أروي لكم هذه الحالة. كانت زوجة أحد عمال المصانع في كيمنتس تزور حديقة الحيوانات بشكل متكرر أثناء فترة حملها، حيث أنها كانت مولعة للغاية بمشاهدة أشبال الأسد، فأنجبت توأمين لهما رأس ومخالب الأسد. كلا المخلوقين كانا خاليين من الذكاء البشري، وتوفيا على التوالي في سن 11 و12. كثيرا ما يقال حول النساء اللائي تكون لديهن أثناء فترة الحمل خشية من الفئران، أن الرضيع عندما يولد تكون لديه رقعة أو شامة على جسمه تشبه جلد الفأر، وتظهر بالتحديد في المكان الذي لمسته والدته بيدها عندما تملكها الرعب. يتابع فالديمار هكذا: في العصور القديمة كانت تستخرج النتيجة المقابلة لوحام المرأة والتي يمكن أن تكون لها نتائج سلبية ولكن أيضاً نتائج إيجابية. هذه هي الطريقة التي يخبرنا بها أوبيان أن نساء سبارتا أنجبن مخلوقات رائعة الجمال وحسنة التكوين نظراً لاحتفاظهن في غرف النوم بتماثيل أبولو وهاسينثوس ونرجس وديوسكوريا. علاوة على ذلك كنا يستمتعن بموسيقى القيثارات والمزامير أثناء فترة الحمل. كذلك كان يطلب من الأزواج الإسبرطيين ألا يبدو وجها كئيبا أو مزاجا متعكرا أثناء فترة حمل زوجاتهم، وأن يظهروا دائما علامات الرضا. يروي هيلودوروس أنه من مزيج بين زوجين قبيحين بشكل مروع كان يولد نسل جميل للغاية، لأن الأم دائما ما كانت تضع أمامها في غرفتها تمثالا رائعا بالحجم الطبيعي لأدونيس. حتى طاغية قبرص المشوه والقبيح كان أبا لأطفال صغار وسيمين بشكل مذهل، وكان ذلك بسبب تزيين غرف النوم بصور الآلهة المشرقة. على مر التاريخ حدث في عدة مناسبات أن النساء كن يشتبه في وفائهن لأزواجهن ويتهمن بالخيانة الزوجية بسبب وحام الحمل. بيرسينا زوجة هيداسبس، كلاهما ذوي بشرة سمراء داكنة، أنجبت بعد 10 سنوات من الزواج العقيم ابنة شديدة البياض. كانت بيرسينا متأكدة من أن زوجها لن يصدق نزاهتها وسوف يتهمها حتما بخيانته. حينئذ تملكها اليأس وتخلت عن الطفلة التي أطلقت عليها اسم تشارسيليا. بعد عدة سنوات شاءت الصدف أن التقت بابنتها من جديد، فسعدت كثيرا بذلك وأخبرتها بالقصة قائلة: عندما ولدتك كان لون بشرتك ناصع البياض على عكس الأثيوبيين، آنذاك لم أفهم السبب ولكني الآن أدركت لماذا. عندما كنت في أحضان زوجي ظهرت لي صورة أندروميدا عارية بينما كان بروساوس يسحبها من الصخور، فأثر ذلك في تكوينك وولدت بهذا اللون. إثر ذلك اعترفت بيرسينو لزوجها بأن لديه ابنة، ووضعت صورة أندروميدا بجانب صورة ابنتها تشارسيليا، وبالفعل كان التشابه محيرا. أصيب هيداسبس بالدهشة ولكنه اقتنع بالأمر. غمرت البهجة كامل المملكة وهنأ الشعب كلا من هيداسبس وزوجته وابنتهما تشارسيليا. إلى جانب ذلك برهن الناقد ليسينج صاحب الفهم الثاقب بطريقة معبرة للغاية أن الفنون التشكيلية على وجه الخصوص بصرف النظر عن تأثيرها البالغ في شخصية الأمة هي قادرة على التأثير على الدولة وإجبارها على القيام برقابة أكثر صرامة. إن كانت الكائنات الجميلة تخلق تماثيل جميلة، فإن هذه التماثيل تؤثر بجمالها في المقابل في هذه الكائنات، وبالتالي يجب أن تكون الدولة ممتنة للتماثيل الجميلة لأولئك المواطنين ذوي الجمال الخلاب. أما في الوقت الحاضر فيبدو أن الخيال الدقيق للأم لا يتجلى سوى من أجل إنتاج الوحوش. من الضروري العودة إلى نقطة البداية الأصلية وتهذيب التطلع إلى جمال الروح بعناية مشددة وخاصة. يجب أن تتحول غرف نوم الزوجين إلى معبد للفنون، لأنها في حد ذاتها تمثل مركزاً للحب المغناطيسي. يجب أن لا تفقد النساء الحوامل أبداً القدرة على الانذهال. تأملنا يا بنات الزهرة، تأملنا في التماثيل الإلهية في غرفكن حتى تكون ثمار حبكن جميلة حقاً. اصنعوا كائنات جميلة، أسألكم أن تفعلوا ذلك باسم الحب للحقيقة. كنا سعيدات يا أحبتي، كن سعيدات بخلقكن. مخدع العرائس هو هيكل الزهراء فينوس، فلا تدنسوه أبدا بالأفكار الدنيئة.